السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم طيب، تيقنوا الشك في الحدث. طيب ممتاز، يعني إن شاء الله في هذه أسألكم إن شاء الله 4 أسئلة إن شاء الله. نبدأ اليوم في الدرس في قوله رحمه الله تعالى لما ذكر فروض الوضوء، قال رحمه الله تعالى: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو توضع بس على الشاشة موضوع الدرس. طيب نكمل إلى ما يبدأ اللي هو عشان نشير إليه. قال رحمه الله تعالى: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد رحمه الله تعالى في عملية اللي هو الثلاث مرات بالنسبة للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل القدمين، وأما الرأس فإنه مرة واحدة. ولذلك ثم قال رحمه الله تعالى: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه غسل مرة، ورد أنه غسل مرتين، ورد أنه غسل 3 مرات، لكن الواجب والفرض هو مرة واحدة. ثم قال: وأن يرتبها، هذا هو الفرض أو الركن من أركان الوضوء، لأن أركان الوضوء غسل الوجه معه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل القدمين، والترتيب والموالاة، فهي 6 فروض الوضوء 6. ثم قالوا: أن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقوله فاغسلوا هنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فبدأ بالوجه ثم قال: وأيديكم، والواو تقتضي الترتيب، تقتضي الترتيب. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإلى غاية، والمرافق يدخل ما بعدها، فإلى ما بعدها يدخل فيما قبلها، بعكس حتى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها، كما قال الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وامسحوا برؤوسكم، هذا بعده في الترتيب. قال: وأرجلكم إلى الكعبين، فالكعبان داخلان في غسل القدمين، فهذا الدليل يستدل به على الترتيب، يستدل به على وجوب الترتيب وأنه ركن من أركان الوضوء. لكن هذا الترتيب الذي هو ركن يبطل معه الوضوء لو غسل يديه قبل الوجه، فإنه يبطل غسل الوجه، لابد أن يعيد فيغسل وجهه ثم يغسل يديه. أما لو في اليدين قدم اليسرى على اليمنى فلا حرج في ذلك، كذلك في القدمين. ثم قال: وأن لا يفصل بينهم فاصل طويل عرفا، هذا هو الفرض السادس أو الركن السادس، وهو الموالاة. والتقدير في الموالاة، هذه نواقض الوضوء، أعطينا الذي قبله. نعم، هنا أعيدي، لا ذهبت إلى النجاسة، أعيدي إلى فروض الوضوء. إيه طيب، الذي بعده، الشريحة اللي بعدها، بس هنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وألا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا. فعرفا هنا أه يعني يريد يبين المؤلف أن الموالاة اختلف في تحديد الموالاة، في تحديد الموالاة. الأخت رياب وعليكم السلام ورحمة الله. فقيل أن الموالاة هي ألا يفصل بينهم بفاصل طويل عرفة، يعني جعل الضابط فيه في العرف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرابط فيه، إلى أن الضابط فيه في مسألة العرف هو ألا يجف العضو الذي قبله. فعندي هنا قولي، القول الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فجعل الضابط في الموالاة ما هو العرف، عرف الناس، لئلا يفصل بينهم، بحيث مثلا لو غسل وجهه، لو غسل وجهه ثم فصل بين غسل الوجه وبين اليدين بفاصل، متى نحكم على أن هذا الفاصل، على أن هذا الفاصل طويل بالنسبة لكلام المؤلف؟ بحيث إذا قلنا طويل معناه بطل الوضوء ويلزمه إعادة الوضوء. لا، مو طول المدة، ليس طول المدة، العرف. نعم، اللي قالت رياحين الأمل هو القول الثاني عندما يجف الماء، فبعضهم قال عندما يجف الماء، والمؤلف هنا رحمه الله تعالى ذكر مسألة العرف، وإذا قال بحيث لا ينبني بعضه على بعض، يعني يكون الفاصل طويل بحيث لا يوجد ترتيب اللي هو مطلوب، اللي هو ينبني بعضه على بعض، هذا المقصود. المقصود أن يكون الفرض السادس هو الموالاة، وضابطها هو أن لا يفصل بينهم فاصل طويل العرفة. ففروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة، والترتيب والموالاة. بالنسبة للقول الثاني إذا كان الجو حارا ما المخرج من ذلك؟ هذا هو اللي ذكره بعض أهل العلم، قالوا اللي قالوا ضبطوا بالعرف، قالوا لأن قد يختلف جفاف الماء باختلاف الفصول، فقد يكون في الحر الجفاف بسرعة، وفي البرد الجفاف يتأخر كثيرا، لكن يعني التأخر والجفاف أمر نسبي، أمر نسبي، يعني ليس بذاك الطول، لكن المقصود أنه يعني ألا يتأخر بحيث يقول أنه انفصل بعضه عن بعض، يعني ضبطه بالعرف، ضبطه بالعرف. ثم قال رحمه الله تعالى في الأخير قال: وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، يعني أن كل ما اشترطت له الموالاة. نعم، حياة عليكم السلام ورحمة الله. كيف أم يوسف استثناء أو إيش؟ نسبي. نعم نسبي. بالنسبة هنا نعم يختلف اختلاف الفصول، لكن على العموم ضبط، ضابط فيها العرف، ضابط فيها العرف. لكن سؤال سألته أمة الهادي يعني وجيه، هناك من يغسل رجله اليمنى ويمسحها ثم يغسل اليسرى، هل يكون محققا؟ نعم يحق يكون محققا للموالاة، لأن الجفاف المقصود هو الجفاف الذي لا يكون بفعل فاعل، لا يكون بفعل فاعل، لا يكون، بينما هنا بفعل فاعل، فبالتالي الموالاة هنا غير منتفية، الموالاة هنا غير منتفية. قال: وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، أي وكل ما اشترطت له الموالاة. نعم طول المدة، فالمدة هنا غير موجودة في مسألة مسحه ثم يغسل، يعني كل ما يلزم من الموالاة يضبط فيه بضابط العرف، مثل الطواف بالبيت، فلو طاف شوط أو شوطين أو ثلاثة ثم قطعها، فننظر في هذا القاطع، إن كان طويلا فنقول استأنف الطواف من جديد، يعني ابدأ الطواف من جديد، وإن كان ليس طويلا عرفا فيقال له ابتدئ من حيث انتهيت، يعني أكمل ابني على ما سبق، ابني على ما سبق. وكذلك ما يتعلق بمثل اللي هو ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان ونحوها، هذه مما اشترط فيها الموالاة، يعني المقصود أن اشتراط الموالاة يكون ضابط فيها العرف، وبهذا يكون انتهى من فروض الوضوء. فينتقل الآن في المسح على الخفين والجبيرة. فصل في المسح على الخفين والجبيرة. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. هذا فيما يتعلق بمسألة الخف. وقال: فإن كان عليه خفان، والخف هو ما يصنع من الجلد، الخف هو ما يصنع من الجلد. الدليل على منهاج السالكين. ونحوهما، يعني ونحو الخف، مثل الشراب، فإن الشراب يمسح عليه. وما يشابهه مثل الآن بعض الجزمات تكون تغطي الكعبين. فإذا توفرت في الشروط على الخف أن يكون ساتر لمحل الفرض وأن يلبسهما على طهارة، جاز له أن يمسح عليهما. وكذلك كل ما هو مثل الخف، وبعض أهل العلم يلحق بهما مثلا لو لفهما بخرق ونحوها، لكن الصحيح أنه إذا كان مثل الخف مثل الشراب ونحوه فإنه يجوز المسح عليه. والمسح على الخفين يذكره أهل العلم في من ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة، للرد فيه على الرافضة. السؤال أم عبد الوهاب: الشراب من النيلون هل يجوز المسح عليه؟ نعم، يجوز المسح عليه إذا كان ساترا لمحل الفرض ولا يشف ما تحته. إذا كان الجورب منقوبا أو رقيقا هل جاز المسح عليه؟ هذه مسألة ما اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أنه إذا كان الثقب كبير أو إذا كانت رقيق بحيث يصف البشرة إنه لا يجوز المسح عليه. وإن كان بعض أهل العلم يستدل بحديث غزوة ذات الرقاع، لكن مسألة فيها خلاف بين أهل العلم ولا نريد أن ندخل في الخلاف اختصارا للوقت. إذا لم يغطي الكعب لا يصح المسح عليه، لابد أن يغطي المحل الفرض اللي هو الكعبين، لأن المسح هو عوض عن الغسل. فإذا لم يغطي محل الفرض معناه هل سيجمع بين غسل ومسح؟ لا يجمع بينهما لعدم الحاجة، فهو شرع المسح عليه للحاجة. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر شرطا واحدا، وهو قوله أن يلبسهما على طهارة، أي أن يلبس الخفين على طهارة. والشروط الأخرى مثل أن يكون ساتر محل الفرض، وأن يكون يعني لا يشف ما تحته، هذه ذكرها أهل العلم واستدلوا عليها بأدلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين، وفي إحدى الأحاديث أنه مسح على الخفين، والجورب مثل الشراب، مثل الشراب. وهنا بالنسبة للمقيم فإنه يمسح يوما وليلة، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره ثلاثة، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وهذا الحديث رواه مسلم، وهذا الحديث رواه مسلم. ثم قال: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فإنه لا بد فيه من الغسل، لا بد فيه من الغسل، فلا بد أن ينزع الشراب، لا بد أن ينزع الشراب. أما الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء فإنه يمسح على الشراب. ومدة المسح تبتدئ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد الحدث. يعني لو فرضنا أن امرأة توضأت ولبست الشراب، نعم لبس من أول حدث، يعني لو أن امرأة توضأت فلبست الشراب، لنفرض مثلا الساعة السابعة أو الثامنة صباحا ولم تحدث، يعني جاء الظهر وهي على طهارتها، فلما أذن العصر أحدثت فتوضأت، فبداية المسح، فبداية حساب المسح يوم ليلة يبدأ من الساعة الثامنة ولا من صلاة العصر؟ من العصر، لأنه أول مسح، لأنه أول مسح بعد الحدث، أول مسح بعد الحدث. وهذه المسألة يعني تضبط بالطريقة هذه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، واستدل عليه بحديث، هذا قول المؤلف، المؤلف ما ذكرها، يعني ما ذكر المسألة متى، والظاهر فيما يبدو أنه لعل قوله، لكن لست متأكد ولا يحضرني في المسألة. المسألة فيها خلاف، هل يكون هو بداية الحساب من أول اللبس أو بدايته من أول مسح بعد حدث؟ قولين لأهل العلم، لكن ما أعرف بالنسبة للرأي المؤلف، لا أعرفه، لكن هو لم يذكر مؤلف المسألة هذه. لكن هناك فرق بين الحدث والمسح، يعني لو أحدث صباحا وتوضأت للظهر، منذ متى يبدأ؟ مثل ما قلت لك، بعد أول مسح بعد حدث، يعني هو أحدث الصباح وتقولين توضأ للظهر، فيبدأ من الظهر، يبدأ من الظهر لأنه مسح من الظهر. لكن لو عكست مثلا أحدث الصباح ومباشرة توضأ، نقول تبدأ من الصباح. واضح بالنسبة مثل هذه أول مسح؟ هذا بالنسبة معروف، اللي هو بالنسبة ذكرت عن بن عثيمين، هذا هو الرأي يعني عند المذهب عند الحنابلة. نعم. آه، أول مسح بعد الحدث وأول الحدث. لا لا، بالنسبة للرأي بالنسبة للحنابلة، خلني أتأكد بس، بالنسبة يعني هو نفسه المذهب بالنسبة للحنابلة، هو أن يكون الحنابل عندهم روايتين في المسألة هذه، في روايتين، الرواية الأولى أنه يكون بعد الحدث يبدأ المسح، وبعضهم يكون بعد المسح، بعد المسح، بعد ايش؟ المسح، على قول اهل العلم فيها. بالنسبه هي روايتين عند الحنابلة، والمذهب ما يحضرني بس ما متاكد والله بالنسبه للمذهب عند الحنابلة. المذهب عند الحنابلة هو ما عليه صاحب الاقناع وصاحب اللي هو منتهى الإرادات، يحتاج أرجع إلى الكتابين أتأكد منها. لكن على العموم ما دليل كل قول؟ هو دليل كل قول تعليل، تعليل فقهي، تعليل فقهي. لأن في قوله إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، فهما تعليل فقهي. قالوا لأن الوجوب، أو لنقل لأن بداية المسح لا تكون من اللبس، وإنما تكون من وجوب المسح. ووجوب المسح هل يكون، وإنما بحساب المدة يكون من بداية الحدث، فهل يكون حساب المدة من بداية الحدث وتعليم قالوا إن انتقض فيه الوضوء، انتقض فيه الوضوء، أو من بداية استصحاب مسألة الصلاة أو مسألة الطهارة، استصحاب مسألة الطهارة؟ فمن قال بمسألة استصحاب الطهارة قال لي أنا أصلا هو ليس بحاجة الآن إلى أن يصلي، فلماذا تحسب عليه المدة؟ هو أحدث الضحى مثلا، هو لا يصلي الآن، متى وجب عليه الصلاة؟ وجبت الظهر، فتحسبها من مسح في الظهر. ومن قال بهذا تعليل، من قال أنه يكون بعد، يكون المسح بعد الحدث، بعد أول الحدث بالنسبة. ومن قال بأنه من بداية الحدث قال لأنه متى ما أحدث فهو محتاج للوضوء، فبالتالي نحسبها من الحدث. فيه في تعليل فقهي، تعليل فقهي. طيب هنا قال فإن كان على أعضاء وضوئه، انتهى بالنسبة لمسألة اللي هو المسح على الجورب، لكن نأتي إلى الآن إلى مسألة اللي هو مثلا العمامة للرجل، أو مثل خمر النساء. وهذه المسألة بالنسبة لخمر النساء ما أدري القول ب 24 ساعة اللي هو حساب اليوم والليلة، هذا حساب اليوم والليلة اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة اللي ذكره علي رضي الله عنه في رواية مسلم، يوما وليلة ذكر الحديث للمقيم يوم وليلة كذا، قصد أمة الهادي، نعم، لكن قصد المسعى أصلا فنهاره لا 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 لا، هي 24 ليلة، هي 24 ساعة، يوم وليلة المقصود بها 24 ساعة، ليس بانتهاء النهار، لأنه ربط الحكم، ليس الحكم مربوط بنهاية النهار مثل يوم عرفة، وإنما مربوط الحكم بالمدة، ففي فرق بين الربط بالزمن وبين المدة، فالمدة 24 ساعة ربط بها ولم يربط بمسألة اللي هو انتهاء الزمن. فما دليل جواز المسح إلى العصر الموالي؟ قوله يوم وليلة، قوله يوم وليلة المقصود بها الزمن اللي هي 24 ساعة. نأتي لمسألة كما قلت قبل قليل اللي هو خمر النساء. فلو كانت المرأة على رأسها اللي هو الحجاب الذي يغطي رأسها، فهل تمسح عليه أو لا تمسح؟ كذلك لو كانت غطت رأسها بحنة فهل تمسح عليه أو لا تمسح عليه؟ وأيضا مثلا في الوقت الحالي لو مثلا لفت رأسها بكاس الباغة هذه اللي تحط للنساء فجعلت عليه، هل تمسح عليها أو لا تمسح عليها؟ ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، هذا رواه ابن أبي شيبة. فيستدل منه أنه يجوز المرأة أن تمسح على خمارها متى كان ساترا لمحل الفرض، كذلك أيضا تمسح على الحنة إذا كان على رأسها أو أي شيء يكون يغطي رأسها فتمسح عليه، فتمسح عليه. وذلك بالنسبة حتى بالنسبة للرجل العمامة يمسح على العمامة. فهذا الأول فيما يضعه الإنسان بنفسه مختارا، فيما يضعه الإنسان بنفسه مختارا. هل يشترط أن إيه يشترط؟ لابد خمار لابد يلبس على طهارة، لأنه باختياره الإنسان، وبالتالي ليس فيه يعني نزعه سهل فيتوضأ به، بعكس ما سيأتي بعد قليل. ما يأتي بعد قليل قال فإن كان على أعضاء وضوءه جبيرة على كسر، وهذه تختلف عن الأول. لا، ليس بلازم أن يكون بنفس طريقة مسح الرأس، ليس بلازم، ليس بلازم. يعني لاحظوا في اللي ذكر قال فإن كان على أعضاء وضوء جبيرة، هنا لم يشترط أن يلبسهما على طهارة، يعني لأن اشتراط أن يلبسهما على الطهارة صحيح أنه الأولى، لكن ليس باختياره الإنسان، قد يصاب بكسر ثم يذهب به إلى المستشفى وفي حالة الهلع والفزع يتم تجبير يده، وبالتالي لم يفكر في مسألة الوضوء، فصعب خلعها، صعب خلع الجبيرة على يده، وبالتالي لا يشترط فيها أن يكون يلبسه على طهارة بعكس ما سبق. قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، قال مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وهذه واضحة المسألة، هذه واضحة. لكن هنا سؤال، لو كان يضره حتى المسح، يعني ممكن يكون الجرح مكشوف، قد يكون الجرح مكشوف، يعني مثل أنواع الجروح أو الحروق يضرها حتى المسح بالماء، فهل نقول لا يمسح وبالتالي يسقط عنه، ولا نقول لا بد من المسح؟ نعم لا يمسح، لا يمسح. وذكرت أمة الهادي وبشرى المصلى أنه يتيمم. طيب يتيمم ولا يتوضأ، ولا يتوضأ ويتيمم فقط لمحل الذي عليه الجرح؟ نعم لا يتيمم فقط، وإنما يتوضأ ويتيمم للمحل الذي عليه الجرح، لا يجمع بينهما، لا يجمع بين البدل والمبدل منه. إيه يعني تقصدين يا أمة الهادي أنه ما يتوضأ بس يتيمم فقط، يعني يترك الوضوء كله ويتيمم؟ ما أدري هذا، لأن القول لا يجمع بين البدل والمبدل من هو لا ينطبق على، لأن في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هو يستطيع أن يتوضأ في أعضائه كلها إلا هذا الجزء، فإسقاط الوضوء عنه في كل الأعضاء ليس بصحيح. فبالتالي في هذا الجزء نقول لا تمسح ولا تغسل وإنما تيمم له، فهنا لم يجمع بين البدل والمبدل من في الجزء هذا، في الجزء هذا. نعم، فنقول إذا كان مثلا الجرح مكشوف فإنه لا يمسح عليه ولا يقربه الماء ويتيمم له. وكذلك حتى في الغسل، في الغسل إذا اغتسل لا لا لكن لو مسح يكفي المسح، لكن لو لم يمسح عليه مثلا في الغسل وضع عليه شيء فإنه يتيمم له، يتيمم له بعد الانتهاء منه. وهنا يذكرون مسألة لطيفة وهي يقولون أنه إذا قلنا بالترتيب في الوضوء فمتى يكون التيمم؟ قال يكون التيمم إذا أتى إلى هذا العضو تيمم له، لكن شيخنا التيمم له أماكن محدودة. كيف؟ هي أماكن محدودة اللي هو التيمم معروف يعني لا يمسح عليه. نعم، فقط هو يتيمم لأجل هذا لأنه ورد فيه، لكن ما يحضرني الحديث، ورد فيه اللي هو المسألة هذه فيها حديث، لكن لعلي دقيقة. قال وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، أكثر ظاهرهما يعني اللي هو ظاهر الخفين، ظاهر الخفين لا يلزم أن يعمم كل الخف، لأن لحديث علي المشهور لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاهم، فيمسح أكثر الظاهر منهما أي من الخفين. قلنا يتوضأ ثم ييمم القدم، لا كيف ييمم القدم؟ لا لا ييمم القدم، لا 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 لا, لا, لا يفهم هكذا. هو يتوضأ وضوءه العادي، فإذا انتهى من الوضوء إذا كان الجرح في القدم تيمم التيمم المعروف اليدين والوجه وينوي بهما القدم، وينوي بهما القدم. واضح؟ يعني بالنسبة لرئاب أم سعد الجزائرية يعني هو يتوضأ وضوءه المعتاد ثم يتيمم التيمم المعروف وينوي به طهارة القدم. وأما الجبيرة فإنه يمسح على جميعها، أما الجبيرة فإنه يمسح على جميع الجبيرة. وبهذا يكون انتهينا من، يأتي بعدها اللي هو مسألة صفة المسح. صفة المسح ذكر قال أن يمسح أكثر ظاهرا وأما الجميع فيمسح على جميعها، ونأتي للي بعدها وهي باب نواقض الوضوء، لكنه جمع بين البدل والمبدل منه. لا كما قلت قبل قليل مثل اللي قالت اللي الأخت أمة الهادي ما في جمع بين البدل والمبدل منه، لأن في جزء من الأجزاء الوضوء اللي هي القدم مثلا لم يغسلها فقط هي، فلم يجمع بين البدل. لو قلنا في الجميع الوضوء لو توضأ وضوء كامل ثم تيمم فهنا قلنا يعني يصدق على أنه جمع بين البدل والمبدل منه. نعم، نأتي نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء وهي ثمانية. نواقض الوضوء ثمانية. الأول الخارج من السبيلين مطلقا، ويفهم من قوله مطلقا أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان طاهرا أو نجسا. النجس معروف، البول والغائط هذه معروفة، والطاهر ممكن قد يخرج من دود، والدود ما لا نفس له سائلة، فبالتالي حنا نعتبرها ليست بنجسة، لكن ممكن أن يقال أنها خرجت من مكان نجس، لكن ليس المكان نجس، لأن النجاسة داخل البدن ليس بنجس، ليس بإيش بنجس. أيضا قد يكون مثلا يبتلع شيء معين، لنفرض مثلا مثلا عقد مثلا أو حبة من اللي هو مصباح من المصباح، فخرجت من دبره، فهنا هي طاهرة. فالمقصود أن كل ما خرج من السبيلين هو ناقض للوضوء، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل العلم. فقوله مطلقا يشمل كل ما يخرج من السبيلين، يعني مثل ما قالت ام سعد الجزائري مثل المني، فالمني هو طاهر فيوجب ينقض الوضوء، ينقض الوضوء ويوجب الغسل. والدم الكثير ونحوه، هذا الناقض الثاني، الدم الكثير ونحوه. الدم الكثير الضابط فيه هو العرف، والمراد هنا الخروج من غير السبيلين، الخارج من غير السبيلين، لأن الدم لو خرج من السبيلين حتى وإن كان قليلا فهو ناقض للوضوء، فهو ناقض للوضوء. بالنسبة للدم الكثير، الدم الذي لم يخرج من السبيلين وإنما خرج من اليد أو من الرجل أو من سائر الجسد، فنقول إن كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان قليلا لم ينقض الوضوء. والضابط في الكثير والقليل هو العرف. أي عرف؟ عرف الشخص نفسه، عرف الشخص نفسه. فإن رأى أن هذا فاحش كثير فهو ناقض الوضوء، وإن رأى أنه ليس بناقض لكن ينظر في الشخص الوسط، يعني لا ينظر للشخص الموسوس ولا للشخص المفرط ولا للشخص إيش المفرط. عشان نفرق بين الأول والثاني، كل خارج من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجسا قليلا أو كثيرا فهو ناقض الوضوء. ما عدا الخارج من السبيلين فإننا ننظر، إن كان نجسا فهو ناقض للوضوء، فهو ناقض للوضوء بشرط أن يكون كثيرا، يعني الخارج من سائر الجسد نقول ينقض الوضوء إذا كان نجسا كثيرا. أما إذا كان طاهرا كالعرق ونحوه فهو ليس بناقض للوضوء حتى وإن كان كثيرا. أما إذا كان نجسا فنقول إن كان كثيرا نقض الوضوء، وإن لم يكن كثيرا لم ينقض الوضوء. والأدلة على ذلك مثل يعني مسألة اللي هو غير الدم، مثل الدم، الدم ينقض الوضوء يصان كثير. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الدارقطني عن ابن عباس قال إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد لوضوءه ويستقبل صلاته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أو شيء أنه ينصرف، فلو كان طاهرا لم يمره بانصراف، وأمره أيضا أن يغسل عنه الدم لنجاسته، وأمره أن يعيد وضوءه ويستقبل صلاته أن يعيدها. أما إذا كان الدم قليلا فإنه لا ينقض الوضوء لما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو في صلاة كان في وجهه بثرة مثل يعني لنقل دمل، فعصرها فخرج منها شيء من الدم وهو يصلي ولم يتوضأ ولم يعد الصلاة، مثل مستحاضة من عنده سلس بول. لا، هذه المستحاضة من عنده سلس بول هذه مسألة خارجة عن هذا، هي ناقضة للوضوء، هي ناقضة للوضوء، لكن نقول أنه صلاته الصحيحة للمرض هذا. وللبلوى، لأن لو قلنا أنه كل ما خرج منه يعيد لن يصلي، ولذا قال الفقهاء أنه يصلي لكل فرض، يصلي لكل فرض، مثل قاتم عبد الوهاب القيح، القيح القيح هو لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء لأنه يسير. طيب نأتي للقيء، القيء هل ينقض الوضوء؟ في خلاف بين أهل العلم، ورد عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، رواه الترمذي، قاء فأفطر فتوضأ، فالشاهد هو قوله فتوضأ. وهنا يحمل أن القي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان بإرادته، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فقد أفطر ومن ذرعه القي لم يفطر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الناقض الثالث هو زوال العقل بنوم أو غيره، هو زوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل بالجنون أو بالنوم، والمؤلف هنا رحمه الله تعالى لم يذكر ضابط النوم الذي ينقض الوضوء، فيقال أن الضابط هو النوم المستغرق. أما النوم اليسير الذي يكون من قاعد أو يكون من قائم فإنه لا يعتبر ناقض للوضوء. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة العشاء حتى خفقت رؤوسهم، حتى خفقت رؤوسهم، ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فصلوا معه. وهذا يصيب الناس كثيرا خصوصا في صلاة الجمعة، فإنه تخفق رؤوسهم، فبالتالي لا نعتبر ناقض الوضوء لأنه ليس بمستغرق. أيضا قد يكون الشخص ينام وهو واقف، وهذا لا يعتبر مستغرق للنوم، لأنه لو استغرقه النوم لو سقط. والدين على ذلك أن ابن عباس لما بات في بيت خالته ميمونة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة قام معه، فيقول فجعلت إذا أغفيت يعني غلبني النوم يأخذ بشحمة أذني. وهذا الحديث رواه مسلم، والحديث ذاك الذي قبله رواه مسلم. فاستنبط الفقهاء رحمه الله تعالى من هذا أن النوم اليسير اللي يكون من قاعد وقائم لا ينقض الوضوء، بالتالي إذا كان النوم اليسير من مضطجع قال ينقض الوضوء، ينقض إيش الوضوء. فالمقصود هنا زوال العقل مطلقا، متى من زال عقله بجنون ولو لحظة نقض وضوءه. أما إذا كان زوال عقله بسبب النوم فإننا نقول إذا كان النوم مستغرق وكثير فإنه ينقض الوضوء، أما إذا كان يسير بشرط أن يكون من قاعد أو قائم فإنه لا ينقض الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى وأكل لحم الجزور خاصة، لحم الجزور ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد بعد قليل والنوم المستغرق من قاعد هذا ليس بيسير. احنا قلنا إذا كان يسير، إذا كان يسير هذا ليس بيسير فإنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. هنا مسألة اللي هو أكل لحم الجزور، لو شرب من مرق اللحم أو أكل الشحم أو أكل الكبد هل يعتبر ناقض للوضوء؟ لا، ليس بناقض للوضوء. زين، إجابة مساعد الجزائري ومثل هذه لا أدري، هذا نصف العلم كما قيل. لا، هو اللحم فقط. لاحظوا الحديث أنا توضأ من لحوم الإبل، أنا توضأ من لحوم الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فنص على اللحوم، فنص على اللحوم. والشحم لا يسمى لحما، أيضا الكبد ليست بلحم، المرق ليس بلحم. هو في خلاف، المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية لا يرون أنه ناقض للوضوء، فقط عند الحنابلة أنه ناقض للوضوء، واستدلوا بهذا الحديث الذي رواه مسلم. بعضهم يقول المرق، لكن ليس بصحيح. المرق لا ينقض الوضوء لأنه ليس بلحم، وإنما مرق، وإنما إيش؟ مرق. ونقف هنا عند أربعة إن شاء الله، لعل نقف في الدرس القادم. أعطيكم إن شاء الله أسئلة الآن، إن شاء الله أجيب على الأسئلة إن شاء الله الأسبوع القادم. السؤال هنا: حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة دون الاستعمال، حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة دون الاستعمال، ما الفرق بين النضح والغسل، ما الفرق بين النضح والغسل؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث: ما الضابط في الدم اليسير الذي يعفى عنه، ما الضابط في الدم اليسير الذي يعفى عنه؟ السؤال الرابع: ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان حال قضاء الحاجة، ما الحكم، ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان حال قضاء الحاجة؟ وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على حسب قول المؤلف، على حسب قول المؤلف. السؤال الأول غير واضح. السؤال الأول اللي هو إيش؟ حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة دون الاستعمال، يعني يتخذها دون أن يستعملها، تفصيل يعني في القول إذا كان هو للزينة أو لغير الزينة. يعني مثلا آنية، احنا نتكلم عن آنية اتخذها دون أن يستعملها، ما حكمها؟ السؤال في الآنية. نعم، حسب قول المؤلف، على حسب قول المؤلف، يعني لا نريد أن نخرج، يكون على حسب قول المؤلف. على العموم هذه الأسئلة الأربعة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.